أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا رب. اللهم لك الحمد. طيب يا اخوان، خلي نواصل رحلتنا الشيقة والممتعة مع أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. هو أستاذ كل الفقهاء، وأستاذ كل المجتهدين، وأستاذ كل الأصوليين في الفقه والأصول في كل أحيان وأمه. طبعا من أتى بعده يعني، ولا هو تلميذ أيضا بار لأساتذته رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. تعلم جميع الفقهاء من منبره، منبره الفقهي ومنبره الأصولي، وكان مبدعا في كل مجال ورد فيه رحمة الله تعالى عليه، سواء في المجالات الفقهية في مكاتبه وفي غير مكاتبه من مؤلفاته، أم في مجالات الأصول، في كل المجالات التي وردها في الأصول كان مبدعا، وإبداعه تخطى طريقة التعامل مع المعلومات، يعني جاء بمناهج عدة جديدة في التعامل مع المعلومة. أنتم تدرون قيمة المرء ما يحسنه وما يتقنه كما في الأحاديث. شيخ الأنصاري علمنا طرقا ومناهج للتعامل مع المعلومة، بحيث يعلمك كيف تقف أمام المعلومة، كيف تقتنص المعلومة، كيف تفهم المعلومة، كيف تحلل المعلومة، وكيف تشرك هذه المعلومة باعتبارها عنصرا مع معلومات أخرى باعتبارها عناصر أخرى، لكي تؤلف معادلة تنتج بها معلومات جديدة. وتخطى هذه القضية إلى كونه واضعا بمصطلحات عدة ما كانت قبله، يعني قبل الشيخ الأنصاري كثير من المصطلحات اللي اليوم عندنا جدا واضحة نتعامل وياها سواء بالفقه أم في الأصول أصلا لم تكن موجودة قبله في الفقه وفي الأصول. فهو معلم بحق، والإنسان يفتخر أن يكون طالبا من طلاب الشيخ الأنصاري، ويعتز بهذا التراث العظيم الذي قدمه، وهذه العطاءات الكثيرة غير المحدودة التي قدمها للفقه، وقدمها للمذهب، وقدمها للإنسانية جمعاء، لا على صعيد المعلومة فقط، وإنما على صعيد الأخلاق أيضا. كان متخلقا، كان متواضعا، كان عالما عاملا. وإن شئت أن تنظر إلى عالم عامل فانظر إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. ومن حقه علينا أننا نتعلم من هذا العلم ونتزود من هذا العلم بطريقة صحيحة، منهجية، فنية، منطقية، لا أن نلوك المعلومات أو نجتر هذه المعلومات، وإنما نتعلم هذه المناهج، نتعلم هذه الطرق التي أبدعها. ولهذا لحقه هذا الذي نجز علينا أن نشكره على هذا الجهد العظيم الذي قدمه للمذهب وللإنسانية. وكما تعلمون شكر كل نعمة من سنخها كما يقولون، يعني أن تستفيد من هذه المعلومة بحيث تضعها في موضعها. وإذا أتينا إلى جانب المعلومات، جانب العلم، جانب المناهج، جانب الطرق، فشكر الشيخ الأنصاري وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة إنما يكون بأن نتعلم هذه المعلومات، هذا العلم، بطريقة ملائمة إلى هذا العلم، لا أن يكون مجرد تكرار للمعلومات. ولهذا كله نحن انتهجنا منهجا جديدا في دراسة المكان اللي صار لنا فترة والحمد لله رب العالمين نعمة ما أعظمها وتستحق جزيل الشكر. الحمد لله والشكر لله. طيب وصلنا في الدرس السابق انتهينا من أي مسألة؟ بيع العذرة. تكلمنا في بيع العذرة النجسة سابقا، ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن بيع العذرة الطاهرة. وعندما مشينا معه رحمة الله تعالى عليه بما قدمه في المكاتب، فإن كل كلامه منتظم في عملية غاية في الفنية وغاية في المنطقية وغاية في الروعة وغاية في الإمتاع. أنتم سامعين هذا قول بالإنجليزي يقولون enjoy the journey، يعني تمتع بالرحلة. يعني أنت إذا رايح في المكان تريد تروح له، مرة أنت يكون كل همك وكل غرضك وكل فكرك أنه تصل إلى الهدف، ولا تتمتع إلا إذا وصلت إلى الهدف، بينما سيفوتك كثير من الأمور اللي راح تلاقيها أنت وين بالطريق. فعندهم هذا القول وايد لطيف، يقولون enjoy the journey، يعني هي الرحلة نفسها هي أنت تتمتع بها، لأنها تستحق يعني المتعة تستحق التمتع. وفعلا هي هذه طريقة أو رحلة استنباط الأحكام الشرعية، رأينا أنها كان هي رحلة ممتعة، والتمتع بهذه الرحلة لا يكون ولا يتذوقه هذا الحلاوة وهذه المتعة إلا من وقف على أسرار هذه العملية ووقف على فنون هذه العملية، وإلا سيكون حاله كحال هذا اللي ضربنا بالمثل من أول درس. يمكن أنا أفصل خدمتكم فرصة خدمتكم بي هذول الاثنين نطلع ونشوف اثنين، واحد يحفر وواحد وإلا سيكون هذا حال. طيب هسه نفس الجريان نفس الطريقة اللي احنا انتهجناها، خلي نشوف المسألة الجديدة. شنو هي المسألة الجديدة؟ بيع الدم. هذا موضوع آخر من المواضيع اللي راح يتكلم بها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى. وكالعادة دعونا نتنبأ بما سيقوم به الرجل رحمة الله تعالى عليه عندما يتكلم عن الدم. مرة يتكلم عن الدم النجس، ومرة نتكلم عن الدم الطاهر. خلي نشوف الدم النجس شو تتوقعون؟ شو راح تصير رحلة الاستنباط بناء على ما تعلمناه سابقا؟ يلا سولفوا لنا. دم النجس، بيع الدم النجس، هذا دم نجس، بيعه أو المعاملة عليه هل هي من حيث الحكم الوضعي خلينا نتكلم، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ كيف يفكر الفقيه؟ الآن أنت سئلت، أنت باعتبارك فقيه سئلت هذا السؤال. الدم النجس مثلا دم الإنسان، دم الإنسان هو نجس صحيح؟ هل يجوز بيع دم الإنسان أم لا؟ هذا هو السؤال. قلنا احنا من يسأل عندما يسأل الفقيه هكذا فإن هناك طريقة خاصة يتعامل بها فكره في الوصول إلى الإجابة. من حيث الحكم الوضعي نبدأ بالأصل العملي الذي ينبحه الفقيه في الأصول ويستفيد منه في الفقه. والأصل العملي كما قلنا سابقا ماذا؟ أطالة فإذا أجريت المعاملة أو أجري بيع الدم النجس فإننا نشك هل يترتب على هذه المعاملة ما قصد منها عليها، يترتب عليها ما قصد منها أم لا؟ الأصل العملي اللي قلنا مشهور فقهاءنا يقولون به هو أطالة الفساد، اللي أهم دليل على هذا أطالة الفساد هو الاستصحاب، نستصحب ما كان من حالة متيقنة قبل إجراء هذا البيع. الدم النجس ملك بمالكه، والفلوس النقود العوض ملك بمالكه. الآن شككنا صار نقل وانتقال، هل الفلوس عمرة الذات والدم النجس عمرة هذا المشتري أم لا؟ الاستصحاب يقول لا.
أطالة فتاة. في المرحلة الثانية لابد أن نتكلم عن أي شيء؟ عمومات الصحة وإطلاقاتها. فنشوف وين هي عمومات الصحة وإطلاقاتها. أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، إلا أن تكون تجارة عن تراب. نشوف هذه المرحلة الثانية، هل تجري فيما نحن فيه أم لا؟ يلا بس أنتوا جاوبوني، تجري لو ما تجري في الدم النجس؟ تجري أم لا تجري؟
أنا قول بوجود المقتضي هو تجري، أنا قول بعدم وجود المقتضي لا تجري.
بالضبط، وفي كل المسائل هو هذا الكلام اللي احنا كنا نقوله. فكنا نقول نتكلم كلام فرضي، لو إذا فرض هو عمومات الصحة وإطلاقاتها قلنا متى تجري؟ مع وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ فائدة محللة مقصودة. فحينئذ نحن نبحث هذا الدم النجس فيه فائدة محللة مقصودة أم لا؟ إذا لم يكن فيه فائدة محللة مقصودة حينئذ لا تجري عمومات الصحة وإطلاقاتها، وهذا معنى أننا لازلنا على أصالة الفساد، وأصالة الفساد تقول بيع الدم النجس بناء على هذا الكلام باطل. وإذا كان في فائدة محللة مقصودة حينئذ المقتضي موجود. وقلنا شنو فائدة المقتضي؟ أنه يصير اللي جرى عليه العاقل يكون مشمولا للعمومات والإطلاقات. فإذا فرض أنه يوجد منفعة محللة مقصودة في الدم جرت العمومات والإطلاقات. ودائما هم نكرر، ولو كنا نحن وهذه العمومات والإطلاقات لكانت الفتوى على الجواز والصحة، يعني الصحة، نتكلم عن حكم وضعي. إلا أنه لا يجوز أن نفتي طبق العمومات والإطلاقات كما تعلمنا في الأصول إلا مع عدم وجود مخصص. ولهذا بصورة أوتوماتيكية لابد للفقيه من أن ينتقل إلى المرحلة الثالثة، حيث يبحث عن مخصص ومقيد. إذا ماكو العمومات والإطلاقات تجري بالمرحلة الثانية وعليها تكون الفتوى. بعد ما يحتاج أنا أكمل، لأنه شنو اللي راح يجي لي أنا راح أكمل؟ إما هنالك يجوز المرحلة الرابعة دليل خاص، ما يحتاج دليل خاص، أنا يكفيني هذه العمومات والإطلاقات المرحلة الثانية. وإذا كان موجودا شو نقول؟ وإذا كان موجودا يعني كان تام من حيث السند ومن حيث الدلالة، مخصص والمقيد. وإلا إذا لم يكن تاما من حيث الدلالة أو من حيث السند ما يحتاج. فإن كان موجودا تاما من حيث السند والدلالة، لو كنا نحن هذه المرحلة الثالثة لكانت الساء بالبطلان، لأن هذا المخصص والمقيد مقدم على العرض والبطلان. صحيح؟ ولهذا بصورة أوتوماتيكية أيضا راح يشوف الفقيه نفسه لابد أن ينتقل إلى المرحلة الرابعة، معارض المخصص والمقيد. فإن لم يكن موجودا المخصص والمقيد موجود يكون الفتوى على، وإن كان موجودا مرة ثانية أيضا نقول موجود يعني تام من حيث السند وال، لو كنا نحن وهو. فإن كان موجودا نذهب إلى المرحلة الثالثة حيث تشخيص الموقف. تشخيص الموقف من التعارض، بعد نشوف تشخيص الموقف من التعارض نشوف نوع التعارض أول شيء لنا. فإن كان غير مستقر عملنا قواعده، وإن كان مستقرا عملنا قواعده، وتكون النتيجة على طبق هذه القواعد اللي كم مرة احنا هم تكلمنا بها بكلام فرضي. يعني هذا تشخيص الموقف مرة يتقدم مطلوب منه هذا الرابع على هذا الثالث، فيكون الفتوى على طبقه معارض المخصص والمقيد، فيكون شنو البيع صحيحة. ومرة يتقدم المخصص والمقيد هذا يتقدم على هذا معارضه، فيكون الفتوى شنو البطلان باء على الباء. ليش؟ لأنه يخصص. ومرة ثالثة اثنين لازم يتصافن عمومات الصحة والإطلاقات اللي شنو تمينا أنا العموم الفوقاني. هذا العموم الفوقاني شفت ليش فوقاني؟ لأنه فوق المخصص والمقيد وفوق هذا. ففي حال التعارض ثلاثة وأربعة يدخل في التعارض، هذا لا يدخل في التعارض لأنه هذا عام عموم فوقاني. عن سلطاني أو عمون سلطاني. ففي حالة التعارض هذان الاثنين هذين السلطان، ومع أنه سقط هذا مثلا اللي موجود بالمرحلة الرابعة الدليل الخاص على الصحة، مع أنه سقط إلا أن الفتوى أيضا تبقى هي الصحة ببركة العمومات والأطلاقات. هذه كلها هاي العملية احنا اختصرناها بحكايتين، تذكرون اختصرناها بحكايتين، قلنا إذا الصحة لها ركنان المقتضي وعدم المانع، اللي يكون يسوي الفقيه هو أن يبحث هل هناك مقتضي للصحة أم لا. إذا لم يكن مقتضي للصحة ماكو منفعة محللة مقصودة، يفسد المطلق. وإذا وجد مقتضي للصحة راح للمرحلة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. فإذا للصحة لابد من مقتضي وعدم مانع، وللبطلان يكفي واحد منهما، يكفي واحد منهما، إما عدم المقتضي بعدم المنفعة المحللة المقصودة، وإما وجود المانع بأنه يخصص ويقيد العام أهله. هذا طبعا ماذا ونشي جديد بعدها كيف هي نفس المحفوظة،
تذكرني هاي محفوظة البلبل البستان مو؟ تذكرونها؟ هاي البلبل البستان قلنا على الحصان اي بس المشكلة طب واحد ينسى هذا النص وهالنص كن يراجعها مثل ما كنا من ممكن نقراه، إذا تقطع بالنص كنت راجع من شنو؟ من البداية كنت تقراها يلا تذكرنا زين يلا. هذا هذا اللي راح يسوي احنا حسب ما تنبهنا، ما ندري احنا شنو راح يسوي لحد الان، ما قرينا احنا شنو يسوي الشيخ الانصاري، ولكن احنا نتنبه انه هذا اللي راح يسوي. اقرار المساله خلينا نكتبها، خلينا نشوف ونتناقش فيها. طبعا المساله هي مساله لطيفه جدا راح تفيدنا ايضا انه زياده استقرار وزياده اطمئنان بهذه الطريقه، وراح تمدنا بمجموعه من الادوات والاليات في الفقه والاستنباط نحتاجها بحيث تكون قواعد عامة. إذا تلاحظون أنه إحنا في كل مسألة مع أنه المسألة هي خاصة، إلا أنه إحنا نحاول شنو نستفيد منها قواعد بحيث نقدر نستفيد منها وين في مسائل أخرى. يلا هسه اقرأ لي
يحرم المعاوضة على الدم
ما بي عنوان
الثالثة
يحرم
المعاوضة على الدم إلى ثلاثة
المعارضة على الدم
بلا
خلاف
بل عن النهاية
بل عن النهاية
وحاشية الإرشاد لفضل الدين
أي لفضل الدين
والتنقيح الإجماع عليه ويدل عليه الأخبار الثالثة
الأخبار السابقة. خلصت المسألة. شوف هاي وين مسألة حلوة. شوف هسه هاي كلمة كم كلمة إذا تعدها ما أدري يمكن يجوز 20 جنيه. طيب يمكن أقل يمكن أكثر. ولكن ما بين الأسطر جيرني على قولتهم رحلة انجوي ذا جيرني. فرحلة جميلة جدا. الرحلة اللي هاي المراحل احنا اللي ذكرناها. هسه يلا. تعالوا لنا شنو خلينا نشوف شنو جاي يقول الشيخ الأنصاري. بالبداية ابتدى خلينا نحلل أول شيء النص، قلنا نحلل النص. هذه أكو طريقة لقراءة النصوص ما أدري سامعين بها أنتم لو لا. الطريقة هي اللي إحنا نتبعها يعني بالحوزة عادة، وهي متبعة يعني في جميع يعني الموارد اللي فيها متن فيها نص المفروض انك تقرا وتستفيد منه. هذه الطريقه يسمونها راجعوها في تريدون راجعوها في عنها Q4R. شوف الطريقه الحوزويه لقراءه المتون هي هاي Q4R. بينما هم احنا شوف لان احنا ما كتبنا يعني احنا يعني المسلمين ما استفدنا الاستفادة المطلوبة والمفروض أن نستفيدها مما عندنا من تراث ضخم. يعني نحن أمة ليس عند جميع الأمم ما عندنا من تراث، يعني يكفينا القرآن الكريم، بالإضافة إلى القرآن عندنا الأحاديث الكثيرة عن المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وعدنا المواقف العملية السيرة اللي وصلتنا عن المعصومين، إلا أننا كما هي عادتنا نتخاذل دائما عن أن نستفيد الاستفادة المطلوبة من هذا التراث. الأجانب الغرب سووا استفادوا، وما أدري لربما تعلمون أن كثير من النظريات العلمية في مختلف المجالات وخاصة مجالات النفس ومجالات علم الاجتماع، علم النفس وعلم الاجتماع، علم النفس طبعا بتخصصاته المختلفة وعلم الاجتماع بتخصصاته المختلفة، لو تلاحظ وتروح وتدور عن أسس هذه النظريات المعتمدة والمعتبرة اليوم كلها، أنا أجزم كلها طبعا نظريات صحيحة مو مصطلحة، كلها موجودة عندنا، كلها موجودة عندنا. لو تلاحظ يعني لو تكون واحد متخصص مثلا في علم النفس ويراجع النظريات الصحيحة لكلها تلقاها موجودة عندنا، بس احنا ما نستفيد. يعني مثل ما واحد عنده فلوس هواي ضامن بالغرفة وقاعد، لا يعيش عيشة على قولتهم الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. أكو طريقة من طرق قراءة الناس يسمونها F Q 4 R. هذه S و Q 4 R، 4 R يعني أربع R، R R R R. تبدي بالS، الS يعني surviving بالإنجليزي. surviving يعني شنو؟ يعني أن تجي للنص أولاً تقرأه شيء قراءة عابرة، بس مو كلش يعني عابرة. شوف شنو بي، شنو أقول؟ مثل ما عندك أنت بستان أول شيء من تريد تشوف شنو بي بالضبط بالدقة، أول شيء شو تسوي؟ تروح تشتري هالشي فرة، تأخذ لك فرة. ما هم أكو شجر، أكو هنا شجر، أكو هنا حلاوية، وأكو هنا نبقة، وأكو هنا شنو؟ إسكانية إيه، وهنا أكو مثلا نبق، وهنا أكو بمباوي، شنو ملاتي أنواع النبق. هنا أكو نهر، هنا أكو كذا. هذي يسمونه شنو؟ سيرفاينج. سيرفاينج يعني أنت تقرأ النص بصورة عامة تشوف شنو شنو أركانه. هسا إحنا خلنا نسوي سيرفاينج لهذا النص. شوف يحرم المعاوضة على الذنب بلا خلاف، هاي معلومة. أول ما بدأنا انطانا الفتوى، وبعد شنو انطانا بلا خلاف، وبعد شنو انطانا بل عن فلان وفلان وفلان الإجماع عليه. هذه معلومة استفاديناها ذات الدرس، كنا منتجين بلا خلاف وبعدين يقول بل الإجماع عليه، يعني ذات بلا خلاف مو إجماع، هذا الإجماع الثاني إذا اجتمع افترق. زين هسه شنو اللي استفادينا لهنا؟ يحرم ولا خلاف بل الإجماع مجرد
ولا دلة سابقة وكما يدل عليه.
بعدني لا بعدني ما رحت للفقرة الثانية. إذا عندنا المعاوضة حرام على الدم لا خلاف في الحرمة بل الإجماع على هذه الحرمة، هاي وحدة. واثنين المعلومة الثانية ويدل عليه الأخبار السابقة طبعا، وهذا دليل هذه الفتوى، هذا غاية ما ذكر الشيخ الأنصاري. إذا ذكرنا الفتوى بالحرمة وذكرنا أن هذه الحرمة لا خلاف عليها وذكرنا بل الإجماع عليها، الدعية الإجماع عليها، وبالإضافة إلى الإجماع الأخبار السابقة كلها تدل عليها، هذا الذي ذكره. هسه بعد ما سوينا السرفاينج خلي نشوف بلغة، لا بلغة الطريقة الفنية للاستنباط شنو معنى هذا الكلام، أن ترجم هذا الكلام بلغة الطريقة الفنية للاستنباط. هذه هم شنو؟ هم المراحل. هو قال يحرم، طيب وذكر لنا لا خلاف بل الإجماع عليه. لا خلاف والإجماع عليه تتصور شنو تفيدنا؟ ليش يذكرها؟ كثير من الفقهاء وخاصة الشيخ الأنصاري في بداية رحلته ماذا يذكر؟ إذا مسألة ما لا خلاف فيها يذكر لا خلاف، إذا إجماع عليها يقول إجماع، مرة يقول شنو المشهور، مرة يقول الأكثر، مرة يقول ما أعرف إيش، هالشي معلومات. هاي المعلومات وين تصور تفيدنا؟ لا خلاف على الحرمة بل الإجماع عليها، وين تفيدنا هاي المعلومات؟ بيش السجنة؟
لا أفضل ما أكون مضطر للبحث.
ها؟
لا أفضل ما أكون مضطر للبحث لأنه بلا أساس ومجمع الغرب لأنه تبين.
لا أنا قصدي أنه نفس المعلومة ليش ينطينا إياها الشيخ الأنصاري وهو ما ينطيها إلا بها فائدة وإلا فما يذكرها هذه
تأكيد
أحسن بالضبط شوف إحنا من جملة أهم الأدلة اللي مرت علينا في حرمة بيع المال حرمة الوضعية هو ذيك الروايات اللي قدر الشيخ الأنصاري شنو كتابة بيها ذيك الروايات وما نسيت وهو نفسه شنو قال
ضعيفة
فإذا أجي أنا بعد شوية وأجي لك ترى الأخبار السابقة راح أستدل بيها هاي المعلومة الأولى إذا شنو راح تصير فائدتها أن هذا الروايات بعد أنت لا تشكل علي بعد لا تشكل علي هذه الروايات مع أنها ضعيفة هي تامة سندا ليش تامة سندا عمل الأصحاب شوف هذه فائدة هذا الذكر أنه لا خلاف في المسألة وأنه الإجماع على هذه المسألة وقع الإجماع على هذه المسألة إذن هاي المعلومة راح تتمم لي سند الروايات فتكون الروايات تامة سندا فكر بهاي المعلومة حاول تشكل عليها هذه الروايات تامة سندا ببركة الإجماع وبركة لا خلاف حاول الله فكر بها شوية وأشكل عليها هذا مو صحيح يعني هذا ما يشكل على الشيخ الأنصاري حاول تشكل على الشيخ الأنصاري تقدر؟
يقول
هذا الإجماع لا شوف احنا عندنا الآن روايات ضعيفة والشيخ الأنصاري رفع جبر ضعف هذا السند سند هذه الروايات بالإجماع وعدم الخلاف شنو رأيكم؟
أشكر
أنه
المفروض يبين عمل
الأصحاب
وين؟
بالضبط شوف هو المبنى عمل الأصحاب بالرواية صحيح؟ حتى شوف هذا لا خلاف والإجماع عليه من يقول أنه هذا لا خلاف من لم يخالفوا في الحرمة إنما اعتمدوا على هذه الرواية من يقول اعتمدوا على هذا الوقت؟ من يقول عندما أجمعوا إنما أجمعوا على الحرمة عملا بهذه الروايات؟ من يقول؟ تقدر أنت تحلف ذي العباس على هاي الشغلة؟ يلا تقدرون؟ شوف أنت تهم شوية يعني تولف وياك قلت إذا ما عملوا بهذه الروايات كان ليه جابوا دليل؟ شو دليل عنه؟ هم مو اجمعوا ولا خلاف حتما لا عملوا بها الروايات من جابوا الحرمة؟ من جابوا الحرمة؟ ها؟ من جابوا الحرمة اذا لم يعملوا بالروايات؟
الروايات مثلا
لا 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 ما لا تحاول اي يعني شنو؟ اي يعني شنو؟ بالأصل العملي مو الأصل العملي وشنو كان يقتضي الأصل العملي يجوز عمله بالأصل العملي مو بالرواية وإحنا حتى نشوف طريقتنا اللي بيناها ممكن أن تثبت الحرمة بأصل عملي وممكن أن تثبت الحرمة بدليل محرز اللي هي الرواية احذف الرواية احذف الرواية ما يعني أنني ما أستطيع أن أكتب الحرمة أكتب الحرمة اعتمادا على شنو على الأصل إذا نشوف هذه فكرة فنية مبناها فني ولكن تطبيقها شبيه من قبل الشيخ الأنصاري مو صحيح تطبيقها مو صحيح المبنى احنا وياك سلمنا عمل الأصحاب يجبر السند ولكن تعال انت اثبت لي ان الأصحاب عندما ذهبوا الى الحرمة انما عملوا بالرواية هذا مين تقدر اذا ما تقدر تحرز هذه القضية اذا موضوع هذه القاعدة اللي حجية تمامية السند جبر السند بعمل الأصحاب ما محرز إذا ما محرز ما تقدر أنت بعد الروايات تبقى على ماذا على ضعفه بل إذا أنا راجعت مراجعة الفقهاء لقيتهم بيش يستدلون على الحرمة بهذه الروايات حينئذ أقول فلي عمل الأصحاب جابر لضعفه بس هنا لم أكو شيء شنو هو؟ يقول أنا أروح للأصحاب هذول الأصحاب أشوفهم اعتمدوا على أي من الروايات، هي مو أربع روايات كان عندهم كم؟ يجوز هم كلهم عملوا برواية واحدة. حينئذ من الحجة؟ بس إذا اثنين، إذا ثلاثة، إذا أربعة، شوف. فكل رواية رواية أنا أكون أروح وأشوف الأصحاب عملوا بها جبر السند، ما عملوا بها تبقى على بعضها. على كل حال الدليل الأول يمكن أن يقال أن الدليل الأول على الحرمة التي يذهب إليها الشيخ هو الإجماع. بس الإجماع هذا شبيه الإجماع من نقول دليل الحرمة الإجماع، هذا وين يقع الإجماع؟ يا مكان يا مرحلة من المراحل. كيف يثبت الإجماع الحرمة إذا نريد نحط في مكانة في عملية الاستنباط؟ لا ما نقدر. يعني لو بالأولى لو بالثالثة، يعني شنو لو بالأولى لو بالثالثة؟ يعني إذا كان مدركهم للإجماع هو عدم وجود المقتضي فيكون الإجماع كاشف عن استدلالهم تمسكهم بالأصل العملي. وبعد حالة ثانية وإذا هذول المجمعين استندوا إلى الروايات هذا الإجماع سيكون كاشف عن وجود مانع. وفي الحالتين شوف هذه الحالتين بهالطريقة لبيان الإجماع يسقط الإجماع عن الحجية. ليش؟ لا أقل من كونه محتمل المدركي. هو المجمعين لو بالأصل العملي لو بالمخصص المقيد مو صحيح ولا لا؟ وإذا لا أقل من كونه محتمل المدركية. إذا فقهاءنا اليوم شو يقولون؟ كل هذا الإجماع ليس بحجة. هو الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هو يعتمد على هذا الإجماع مع كونه فيه مشكلة ثانية. ترى هذا الإجماع لاحظتوا هذا إجماع، احنا الإجماع نوعين عندنا منقول ومحصل مو؟ واليوم فقهاءنا كلهم يقولون الإجماع المنقول ليس بحجة، هذا إجماع منقول وليس بمحصل. شلون محصل؟ محصل شلونه؟ انا احصل، انا اروح الواحد واحد ابداهم هذا محصل هذا حجه. واما هذا النوع من الاجماع فبالاضافه الى هذه المشكله اللي هي احتمال المدركيه هاي المشكله الثانيه اللي هي انه اجماع منقول. على كل حال قال ويدل عليه الاخبار السابقه. طيب وين هي الاخبار السابقه؟ يا اخبار خلي شوف شنو الأخبار اللي كانت عندنا وكيفية الاستدلال بها. الأخبار اللي كانت موجودة عندنا إحنا أول مسألة تذكرون شنو كانت مسألتنا؟ أول مسألة دخلنا بها الأبوال النجسة تذكرونها بناء على تحريم شربها. شلون استدلينا بيت الروايات الأربعة كلهم جبناها واستدلينا بهم واحد استدلينا به بحيث أثبتنا شنو؟ أن بيع البول النجس حرام. مثلا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، وهذا تكلمنا به وايد وأخذنا منه ضابطا أنه إذا كان الشيء قد حرم تحريما مطلقا التحريم بقول المطلق تذكرونه؟ أنا قلت الإشكال هذا كمثال لذيك الروايات. إنما إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا شلون نستدل به؟ على حرمة بيع الدم. المفروض أننا نتكلم عن دم نجس هذا. شبيه هذا؟ يلا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا يكون شنو قلنا؟ قلنا أساس التحريم بقول المطلق. بقول مطلق. ليش بقول مطلق؟ شو إذا تذكر؟ لأن هنا نكتة كلش حلوة كنت تذكرها. لأن التحريم بقول مطلق شنو؟ إما تحريم جميع المنافع وإما تحريم الأهم الفائدة الأهم. يلا هذا هسه البول إذا عندي دليل تقول لي يحرم البول مباشرة فهذا هذا واضح نفي الحرف المتعلق يدل على العموم صحيح تذكرون؟ اذا يدخل ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه يعني حرم بيعه. البول هل تشبيه؟ البول هل حرم تحريما بقول مطلق أم لا؟ أكو رواية حرمت البول، أكو آية حرمت البول تحريما مطلقا، يعني تحريم بقول مطلق. أمين شنو قد يعني؟ ويحرم عليهم الخبائث، هذه يحرم عليهم الخبائث، الخبائث مثل ما كانت تشمل العذرة الطاهرة، أمين وتشمل الدم، هذا العذر بالأولى تشمل هذا نجس. إذن الدم حرم تحريما مطلقا، إذا حرم تحريم مطلق دخل في هذه الرواية إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. شنو رأيكم بهذا الاستدلال؟ أن احنا رديناها بالاستدلال، هو الشيخ الأنصاري نفسه رد هذا الاستدلال، قال لأنه الآية هذا مو ماخذ المتعلق صحيح حدث، إلا أنه حذف لفظا، وأما شنو؟ يوجد قرينة عرفية تحمل هذا التحريم على حصة خاصة اللي هي شنو؟ ما يناسب العين. فإذا قال لك ويحرم عليهم الدم النجس، اشتفت شرب. وبهذا أبطلنا الاستدلال بالآية وبالرواية على حرمة بيع العذرة الطاهرة. بس أمس أنا من أبطلت الاستدلال بالآية والرواية على حرمة بيع العذرة الطاهرة، سألتكم سؤال اللي هو إجا آخر جملة في بيع العذرة الطاهرة، تذكرون المعلومة والسؤال؟ قلت لكم زين، هسه إذا قلتوا أنتوا لا هي هاي ويحرم عليهم الخبائث، شيل الخبائث حط البول الدم، ويحرم عليهم أكل الدم أو شرب الدم، هذا نفسه حتى لو قلنا أنه يحرم عليهم شرب الدم، هذا ألا يكفي دليلا ها على بطلان البيع؟ يكفي إن كان دليلا على تحريم المنفعة الأهم. هذا فإذا كان الدم منفعته الأهم، دم النجس منفعته الأهم هي الشرب، وقد حرمها الشارع، يشملها إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شيئا حرم الأهم، وهنا الأهم محرم، بل أصلا ما يحتاج للآية، الدم من الواضح أصلا من الضروريات، تقريبا الضروريات الفقهية أنه الدم النجس يحرم نحرم شربه، ليس بأي دليل كان، بالآية بغير من الآية، إذا يحرم شربه إذا منفعته الأهم مش بها مش بها حرام، إذا لا منفعة محللة مقصودة فيه، إذا يحرم بيعه اعتمادا على الأصل العامل. فشوف هذه مرة كم مرة جاء أكرر لك إياه، صحيح احنا نقول الدليل على البطلان ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، بس هذه الايه هذه الروايه جاي ترشدك الى ان المبيع لكي يصح بيعه لابد فيه من المقتضي، هذا جاي تقول المعلومه، مو هي مباشره جاي تقول حرام، لا جاي تقول لك هذا حرام. كلهن راحوا، شوف كلهن راحوا، لا خلاف شفي مو دليل الاجماع منقول ومحتمل مدرسي الروايات شبيهه زين حتى شلون يستفيد الخوي شلون يهتم بطلعته الخوي يفكر يقول الاصغر عمل شبيه اطالت الفتاه اذا البيع باطل زين عموما صحه والله هذا تجري ان كان المقتضي موجود وفي حياتنا اليوم يومنا اكو من اليوم الدم حياه ما ادري ليش بيعمل مو صحيح وخاصة هاي الفئات النادرة إذا الدم فيه فائدة محللة إذا العمومات شبيهة أكو مخصص؟ ما أكو شوف هاي الروايات كلهم طاحن إذا لا مخصص إذا فتوى رقم مدري ايش قد خليها بالمعاملات ما تفتح لك بعد كتاب منها يجوز يصح بيع الدم نجد وتحط نقطة وأنا أقول لكم يلا بالذات التجارة اللهم صل على محمد وآل محمد.
ها؟